ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان فنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لازلنا نتكلم في شهر التوبة حول التوبة، وصلنا إلى هذا أن التوبة على ثلاثة أقسام من ناحية الذنوب، باعتبار أن الذنوب التي يرتكبها الإنسان المؤمن تكون على ثلاثة أنحاء. فمن هنا قسمت التوبة إلى ثلاثة أقسام من هذه الناحية. التوبة عن ترك الطاعات والواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث إن الله تعالى فرض على العباد الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، الكفارة وغير هذه الأمور أيضا. فإذا فرضنا أن إنسانا فرط وضيع الصلاة أو ضيع الصوم أو الحج إذا كان مستطيعا ولم يذهب إلى بيت الله الحرام، أو أنه كفارة من الكفارات ضيعها، فعليه أن يأتي بها، أن يتوب عنها، وتوبته عنها هي بمعنى قضائها. الصلاة عليه أن يقضيها، عليه أن يقضيها، والصوم كذلك. وهنا قد يسأل سائل أن قضاء الصلاة هل يجب على الفور؟ يعني إذا إنسان مثلا فاته صلوات وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فرض مرة كما يقولون، هل يجب عليه أن يبادر إلى قضائه؟ أغلب الفقهاء قالوا بأنه لا يجب المبادرة إلى قضاء الصلاة إلا إذا عد عدم قضائها والمبادرة إليها يعني تهاونا، أو بعبارة ثانية كان فيه مسامحة في أداء هذه الوظيفة. إذا كان فيه مسامحة في أداء هذه الوظيفة وقضائها فحينئذ يجب المبادرة إلى قضائها. أما هذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للصوم، إذا فاته الصوم وقلنا أن توبته هو أن يقضي هذا الصوم الذي فاته، ففي مثل هذه الحالة ذكروا أنه الأحوط الأولى المبادرة إلى قضاء ذلك الصوم إذا فاته قبل أن يأتي شهر رمضان الثاني. افترض أنه فاتني الصوم من هذه السنة، فالأحوط الأولى أن أبادر قبل أن يأتي شهر رمضان اللاحق أن أبادر إلى قضائه. ولو فرضنا أنه ما قضيته فيجب علي أن أكفر عن كل يوم بمد من طعام، والمد من طعام هو عبارة عن إطعام المسكين بمقدار ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، حنطة أو تمر أو زبيب أو ما شكل ذلك. فهذه كما تلاحظون التوب عنها بهذا العمل، هذه التوبة عن ترك الطاعات والفرائض. أما بالنسبة للزكاة فعلي أن أبادر، يعني إذا في بعض الأحيان إنسان مثلا يخرج كما هائلا من الأعيان الزكوية، ويكون عنده كما هائلا من الأعيان الزكوية ولم يكن قد دفعها للفقير، فعليه أن يبادر وأن يعطيها للفقير، وهي تبقى مضمونة في ذمته إلى أن يدفعها حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك بالنسبة للخمس والكفارة. هذا بالنسبة للقسم الأول من التوبة، وهو التوبة عن ترك الطاعات والفرائض الواجبة. القسم الثاني هو التوبة عن المحرمات التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، يعني التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، مثل نعوذ بالله شرب الخمر أو الكذب أو الفحش أو السر أو الزنا. هذه الأمور هي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، فيجب على الإنسان أن يندم وأن يتوب وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون هنا التوبة عنها بالندم وبالعزم على ترك العودة إليها حينئذ. طيب في مثل هذه الموارد هل يصح للإنسان المؤمن أن يأتي أمام الناس ويتكلم يقول والله أنا أعوذ بالله أنا فعلت الزنا مثلا، أنا مثلا كنت أكذب، أنا كنت أغش الناس، أنا كنت أفحش؟ لا يصح. الإنسان المؤمن عنده كرامة، له كرامة على الله سبحانه وتعالى، وله كرامة أمام المؤمنين الآخرين، فلا يصح من الإنسان المؤمن أن يفشي ما فعله من معاصٍ، أن يتكلم بها أمام الآخرين مثلا إذا فرضنا أنه تركها، بل عليه حينئذ أن يبقى ساترا على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى ستر عليه، فبما أن الله سبحانه وتعالى ستر عليه فهو عليه أن لا يجهر بها أمام الناس، وأن لا يتكلم بهذه الذنوب أمام الآخرين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله ما بده من الإنسان المؤمن اللي الله سبحانه وتعالى ستر عليه أن يروح يفشي هذا الشيء أمام الآخرين، لأن في إفشائه أمام الآخرين أحد شيئين، إما أنه يشجع الآخرين مثلا فرضنا على هذه الفاحشة نعوذ بالله وعلى هذه المعصية، وإما أنه يصبح مقامه هينا، لأن الإنسان المؤمن لما يتكلم أنه أنا مثلا عملت هذه المعاصي يصبح أمره هين على الناس الآخرين، فحينئذ يستصغرون قدره. فلأجل المحافظة على كرامته ولأجل أن لا يشجع الآخرين على فعل الفاحشة فعليه أن يتستر كما أن الله سبحانه وتعالى ستر عليه. فالله سبحانه وتعالى أيها الإنسان المؤمن الله ستر عليك، ليش؟ لأجل أن يتوب عليك. والله سبحانه وتعالى أمرك بالاستغفار، ليش؟ ليغفر لك. والله سبحانه وتعالى أمرك بالسؤال، قال ادعوني أستجب لكم، لأجل أن يستجيب لكم ولأجل أن يعطيكم المغفرة، يعطيكم التوبة. وذلك ورد عندنا في قصة من قصص بني إسرائيل عن أنه أصبح عندهم جدب وقحط وانقطع المطر عنهم، فقرر نبي الله موسى أن يخرج مع قومه مع 70 رجلا، أن يخرجوا إلى الصحراء وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى. قرروا هكذا أن يطلعوا يدعوا الله سبحانه وتعالى حتى ينزل عليهم المطر. وكان نبي الله موسى يعلم أنه أو كان لا يشك بأن بدعاء هؤلاء الذين هم من خواصه الذين خرجوا معه أنه كان لا يشك بأن الله لا يستجيب لهم، لا كان يعلم أنه كان كأنه عنده اطمئنان أن الله سوف يستجيب لهم. راحوا هؤلاء اجتمعوا صاروا يدعوا الله سبحانه وتعالى ويدعون الله ويتضرعون لله سبحانه وتعالى، والمطر لا ينزل المطر، إلى أن جاء النداء من الله سبحانه وتعالى، قال له يا موسى أنا لا أستجيب لكم الآن لأن فيكم رجل عاصٍ موجود بينكم، فأخرجوا هذا الرجل. فإجا نبي الله موسى قال لهم يا جماعة فينا واحد عاصي، هل عاصي بيعرف حاله، خليه يطلع من المجموعة الموجودة، خليه يطلع إلى خارج هذه المجموعة حتى الله سبحانه وتعالى نزل علينا المطر. هذا الرجل العاصي لما سمع ذلك تضرع إلى الله واستغفر الله وبكى، وأخذ يرتجف أنه يا رب أنا الآن إذا أنا خرجت بين هذه الجموع فسأفتضح على عيون الأشهاد، على عيون الناس هو راح يعرفوني الآن أنه أنا العاصي، فيا رب أسألك أن تغفر لي ذنبي وأن تستر علي وأن تمحو عني هذا الذنب العظيم اللي أنا عامله. وإذا قبل ما يخرج هذا الرجل هطل المطر بغزارة، قال موسى يا رب أنت قلت أن رجل عاصي يخرج، لماذا هطل المطر؟ تعجب نبي الله موسى كيف هطل المطر، قال له إن هذا الرجل العاصي جمع جوارحه واستغفرني وناجاني أن يا رب أستغفرك وأتوب إليه فلا تفضحني على رؤوس الأشهاد، فنزل المطر لأجل هذا لأنه توسل إلي وأنا لا أريد أن أفضحه على رؤوس الأشهاد، أنا أريد أن أستر عليه. لذلك أيها المؤمنون والله الإنسان نرى أن التوبة هنا شيء سهل، يعني لئلا يفضح الإنسان يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من خلال بعض الذنوب والمعاصي والآثام. لذلك هنا نبي الله موسى تعجب وأنه سأل الله، قال الله عز وجل له: يا موسى سترته، وعندما عمل الذنب أنا سترت عليه ولم أفضحه، فكيف بعد أن تاب وأناب؟ فحينئذ أستر عليه وأغفر له من طريق أولى، ولذلك أنا أنزلت عليكم المطر لأنه ارتفع المانع من نزول المطر عليكم، وهو استغفار هذا الرجل. ولذلك نرى أن الستر، الإنسان يبقى ساتر على ذنبه لا يجهر به، هو أمر مهم جدا بين الإنسان وربه. الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي للإنسان مثلا أن يتوب عليها، وهو التوبة عن الذنوب التي بينه وبين عباد الله عز وجل، وهي المعبر عنها بحقوق الناس. هذه الأمر فيها صعب جدا، كثيرا ما نرى الإنسان افترض قد مثلا أكل مال هذا، أو أنه اعتدى على إنسان مثلا في نفسه أو في عرضه أو في دينه أو مشاكل ذلك، طالب أنه يخجل أنه كيف يمكن أن يأتي ويتحلل من هذا، يستحل من هذا الإنسان. فمن يأكل مثلا مال الناس ظلما، أو من يضرب الآخرين ظلما، أو من يشتم أو يتعدى أو يتطاول على الضعفاء ظلما وعدوانا، فحينئذ لا بد له أن يتوب وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبته في مثل هذه الحال كيف تكون؟ تكون بحسب، إذا كان مثلا من أكل مال عليه أن يذهب ويتسامح من هذا الرجل، وإذا لم يكن هذا الإنسان الذي أكل ماله موجود يتحلل من، يتسامح من ورثته، يستحل من ورثته حينئذ. وإذا لم يعلم الورثة أو لم يكونوا موجودين أو كانوا غائبين، فعليه أن يتصدق عن هذا الإنسان الذي أكل ماله، تصدق بمقدار ما أكل ماله. وإذا لم يتمكن من ذلك ففي مثل هذه الحال التوبة تتحقق بماذا؟ أن يستغفر الله له، يستغفر الله له بدل حقه أفترض، فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى أن يا رب أن هذا الإنسان يوم القيامة ما يجي وطالبني، أن ما يجي وطالبني يوم القيامة، لأنه حق الناس يوم القيامة صعب، بماذا يمكن أن، كيف يمكن الإنسان أن يعطي ذلك الحق للآخر؟ ولذلك الناس الذين يظلمون في مثل هذه الأمور، في المال أو في النفس أو في العرض أو في الدين، يظلمون، يأتون يوم القيامة ويطالبون ظالمهم، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. الله أكبر من لحال يكون عليها. مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم، يعني موقفين رأسهم ها كأن رأسهم مثلا قائم، ولا يرتد إليهم طرف، يعني تنفتح عينه ما بتنزل بعد من شدة هول ذلك اليوم وفزع ذلك اليوم، مثل واحد لما بتفتح عينه بعد لا تطبق عينه. وأفئدتهم هواء، يعني ما في فكرهم يذهب، بصير فكرهم فارغ حينئذ من كل معلومة من شدة هول ذلك اليوم ومن فزع ذلك اليوم. رؤوسهم يعني واقفة هكذا منتصبة، وعيونهم مفتوحة بعد ما تطبق، وأفئدتهم بطير كل ما فيها من شدة ذلك اليوم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه بالنسبة لأولئك الناس الذين يأكلون حروث الآخرين من المال، أو مثلا يظلمون الآخرين في أنفسهم وفي أعراضهم وفي دينهم، في ورد عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال لجماعة عنده: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يعني إنسان عابد، إنسان عابد، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا ونبش عن عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. نستجير بالله. يعني يوم القيامة ما عنده شيء هذا، في عنده أعمال طاعات، هذا كان عامل صلاة وزكاة والأمور، هذه حسنات فيها إلى بيخذول من حسناته لهذا الإنسان الظالم، يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم. وإذا ما كان هذا الظالم عنده حسنات شو يعمل؟ الذي ظلم الناس إذا ما كان عنده حسنات يؤخذ حينئذ من سيئات المظلوم فتضاف إلى سيئات الظالم حينئذ، لأنه ما عنده شيء يوم القيامة. هذا الشيء الذي الله سبحانه وتعالى يعوضه يوم، شو بنروح يجيب له مال ويعطي، ما في هون في تلك الدار يوم القيامة ما عندنا تعامل بالأمور المالية ولا عندنا، أو مثلا هذا الذي سقط عرضه في هذه الحياة الدنيا كيف يعوض حينئذ يوم القيامة مثل هذه الأمور. هذه إذا كانت الحقوق من مثل المال أو في العرض أو الدين. أما إذا كانت الحقوق طبعا في النفس، أما إذا كانت الحقوق في النفس يعني كيف يعني أنه إنسان قتل إنسان، هل القتل إما أن يكون عامد أو أن يكون خطأ القتل، هل إذا كان قتل عامد فعليه أن يذهب هذا الإنسان ويجب عليه أن يسلم نفسه لأجل أن يقام عليه الحد. لا تتعجب، وهذه حالة كانت موجودة حتى في زمن أمير المؤمنين، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي بعض الأشخاص الذين يرتكبون القتل العمدي يأتون إلى رسول الله ويطلبون منه أن يطهرهم، أو مثلا إنسان فعل مثلا شيء مما ينبغي أن يقام عليه، كان يأتي علي بن أبي طالب سلام الله عليه أمير المؤمنين يا علي طهرني مثلا من هذا الذنب، الذنب يحتاج إلى طهارة، طهارة في الدنيا قبل أن يشتد عليه العقاب يوم القيامة. وطهارة الدنيا هي بمعنى أن تكون جابرة أو جابرة لشيء من العقاب الذي يمكن أن يعاقبه الإنسان يوم القيامة. فكيف أنا هنا أنا أرجع هذه الحقوق؟ كيف يمكن أن أتوب؟ بقدم نفسي للقتل. هل إذا عفى عني أهل الدم أو رياء الدم فبها ونعمة، وإن لم يعفو عني فيقتص مثلا مني، يقتص مني حينئذ إن لم يعفو عني أهل الدم. أما إذا كان القتل قتل خطأ ففي قتل الخطأ حينئذ الدية تعطى للورثة، هل إن عفوا عنه وسامحوه بها فحينئذ يكون حينئذ قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة تأتى في النفس بمثل هذه الطريقة. أما إذا كانت مثلا المعصية أو إذا كان الذنب في العرض، يعني شتم إنسان، قذف امرأة محصنة، أو بهت إنسان، أو نم عليه، أو اغتابه، فعليه أن يستحل من صاحبه. هلا إذا كان موجود عليه أن يذهب ويستحل منه، إلا إذا سبب ذلك ضررا عليه، لأنه في بعض الناس ضربة تسامح منه يمكن يعمل لك مشكلة، يمكن تخلق مشكلة بين عائلتين، فشو بده يسوي هنا إن لم يمكن حين الاستحلال منه؟ فيستغفر الله سبحانه وتعالى له ويندم على ما فرط اتجاهه ويبتهل الله تعالى أن يرضيه عنه يوم القيامة. بصير ساعتها طلبه من الله سبحانه وتعالى، أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يرضى عني هذا الذي تكلمت عنه، افترض الذي اغتبته، لأني أنا مش قادر استحل، يعني أنا أستحل منه في هذه الحياة الدنيا لعائق معين أو لمانع معين. ولهذا نرى أن هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يتوب عنها. بقي عندنا شيء آخر، أنه كيف يتوب عن ذنب يكون ذلك الذنب من أمور الدين، بأن أنا اتهمت الإنسان بالضلال، قلت عن هذا أنه هذا ضال مثلا، أو أنا قلت عن هذا الإنسان هذا ليس من مسلم. ليش؟ لمجرد ما شفته مثلا رايح على الكنيسة، وفي بعض الأحيان ربما إنسان مسلم تضطره الظروف أن يذهب إلى الكنيسة، فلما رأيته خارج من الكنيسة صرت شهر بين الناس، والله هذا كافر، صرت أقول عنه هذا كافر مثلا، أو هذا مبتدع، هذا صاحب بدعة. لذلك الإنسان يعني عليه أن يضبط لسانه من هذه الناحية، أن لا ينسب بدع أو الكفر أو الضلالة إلى أناس آخرين من غير منسك يقيني، منسك واضح جدا، وإلا كيف يمكن أن يتوب عن ذلك. في آخر الكلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عنا توبة نصوحة، فإنه سميع مجيب الدعاء. وأسألك يا رب وأدعوك كما دعاك الإمام زين العابدين في هذا الدعاء، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة ارتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، شاهدا كان أو غائبا، حيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لإرادته ومسرعة لمشيئته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وارجل سلامه علينا، واجعل حضرته المبارك راضية عنا يا رب العالمين. وإلى أرواح أموات الحاضرين جميعا ومن مات على الإيمان، نقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.